الأربعة 16 أيلول 2020، تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. بين السطور بحلقة جديدة عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، ومباشرة لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. التطورات اللي عم بتصير بلبنان كتيرة وتقيلة، ولكن تعاطي المسؤولين معها ما عم بيكون على مستوى تقلة وأهميتها. يعني حتى بلشنا نطرح أسئلة حول كتير أمور مبهمة ما عم نفهمها عنا بالدولة اللبنانية. إذا كان فيني أقول الدولة اللبنانية، ما بعرف، يعني حتى وصلنا إلى درجة التشكيك بالأمراض والأوبئة وكيف يتم التعاطي مع أنه معقول الكورونا على الترم صار. حتى الإرهاب حسب التطورات السياسية وغب الطلب. وأكثر تعليق لفتني أنه لقمع تظاهرة بينزل أكثر من كتيبة، ولكن لمداهمة خلية إرهابية من روح أو بيروح أولاد ليداهموا 3-4 أشخاص وبيستشهدوا. يعني هودي مثلاً كتير بسيطين، ولكن كل تعاطي المسؤولين مع الأزمات المتتالية، أكانت اقتصادية ولا سياسية ولا صحية ولا بيئية، لم أو ما عم بيكون على المستوى المطلوب. لماذا؟ هل لأنهم ما بيعرفوا هالكمية من المسؤولية؟ من مدركين فداحة وخطورة الموقف؟ من عارفين لوين واصلين؟ مش أكيدين إنه كلنا بنفس المركب؟ أم إنه في لبنانيين غير لبنانيين مشان هيك مصالح لبنان ما بتهمون؟ بكل الأحوال، بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، بين ثروتنا ومطامع الغرب فيها، بين الخلاف على الحياد والتحييد، أسئلة كتير رح نطرحها على ضيفنا اليوم، رئيس حركة مستقلون الخبير الاقتصادي الأستاذ رازي الحش. أستاذ رازي، أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير، وصباح الخير لكل المستمعين، اشتقنا لكم.
نحن كمان اشتقنا لك، بس كنا عطيناك فرصة لتجوزت وهلأ خلصت الفرصة، فبنقول لك مبروك على الهوى، وإن شاء الله أيام حلوة رغم كل المآسي والظروف الصعبة. تحية لمدامتك أكيد.
شكرا، ميرسي لكم، ويعني دايما قدر اللبنانيين أنهم يعملوا هيك صمود بأشكال مختلفة، ولو كانت فرحة إنما أكيد كنا حاملين دخلنا كل ألام وأمال اللبنانيين، لأنه مرحلة كانت كتير صعبة. وبعتقد تحية لروح كل شهيد استشهد من بتفجير 4 آب، وكل الشهداء كمان، نحن بأيلول الشهادة شهداء كمان المقاومة اللبنانية. كل شاب بيروح على خطوة بحياته الجديدة بيفكر بكل هودي الشهداء، وبيقول بدي جرب أنا أحمل شيء من يلي كانوا هن حابين يعملوا بحياتهم.
بدي كفي
ونحن مشوارهم. نحن مؤمنين أنه أكيد التواصل مستمر معهم، لو مش بال يعني بال بال بالشيء المنظور، إنما بإيماننا المسيحي العميق نعتبر أنه هذه الحياة مرحلة وبتقطع، إنما الأهم أنه يبقى إيماننا قوي وتبقى سلوكيتنا تبشر دايما بأيام أحلى.
أستاذ رازي، بدي بلش معك بموضوع الحكومة، لأنه هلأ في كتير مصادر كترت، وبعدنا لحديث هلأ عم نجرب ننطر حتى نشوف شو بده يصير، بين حديث عن تجميد مبادرة فرنسية بالليل وبين حديث عن احتمال اعتذار الرئيس المكلف. رجعنا اليوم تبعنا وشفنا أنه لا، المصادر عم بتقول أنه فرنسا مددت المهل وإلى ما هنالك، علما أنه كمان سمعنا بمصادر أخرى أنه في ضغط أمريكي على فرنسا أنه ما بقى فيك تتعاطي مع اللبنانيين بهذه الطريقة. اليوم بظل غياب الثقة بالمسؤولين اللبنانيين وأثباتهم عدم صدقيتهم تجاه الغرب بأكثر من وعود بأكثر من خبرية من صادر حتى اليوم، برأيك لوين رايحين وشو عم بيصير معنا؟
بصراحة أنا التنين يعني كان عندي كمان مقابلة إعلامية قلت فيها أنه معلوماتي بوقتها كانت أنه المهلة هي ليوم الخميس ومش بالأمس ولا اليوم،
يعني مش بصراحة تمديد، يعني مش تمديد مهلة،
مش تمديد مهلة لسبب وحيد أنه اليوم الوقت لو كان ضاغط إنما مش هو الأساس، لأنه لا سمح الله إذا فشلت هذه المبادرة رايحين كلنا كلبنانيين يعني من المسؤولين للناس إلى مكان كتير خطر إلى انفجار اجتماعي اقتصادي.
بعد ما صار الانفجار
لا رح يصير في انفجار اقتصادي اجتماعي، لأنه حكما فشل المبادرة سيؤدي إلى فلتان بسعر الدولار بالسوق السوداء، وسيؤدي إلى قرار بوقف الدعم لأنه ما رح يفتلك بقى أموال من العمل الصعب، لأنه أهم نقطة بالمبادرة الفرنسية هي فك أسر إذا بدك مؤتمر سادر، وبالتالي إعطاء الدولة اللبنانية فرصة جديدة لبدء بإصلاحات فعلية بقطاعات كانت فرنسا تهتم فيها بالمباشر وقلتها بالورقة ولا منفصلها بالحلقة. إنما تنبقى بالسياق العام، هذه المبادرة السياسية الاقتصادية الاجتماعية فيها تقاطع بين وبين أمريكا وبين وبين مجموعة العمل الدولية وبين وبين الفاتيكان، يعني هذا التقاطع هو على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو أنه نحن ما بدنا حدا يموت من الجوع من اللبنانيين، هيدي أول نقطة. النقطة الثانية في خوف كتير كبير على الهجرة المتزايدة والطلبات يلي فاقت 400,000 طلب لبناني للهجرة، وأغلبهم يعني جزء كتير منهم على أوروبا وأستراليا وكندا، وبالتالي هجرة اللبنانيين وبشكل خاص يعني إذا فينا نقول اللبنانيين اللي كانوا ينتموا إلى الطبقة الوسطى يلي هن راعيين إذا بدك أو يلي عم بيأمنوا العمل للاجئين السوريين، وبالتالي إذا هذه الفئة سافرت اليوم يلي مين بيقدر يسافر يلي هو بعده لا يزال ينتمي لو كان الدحرج من الطبقة الوسطى العليا إلى الطبقة الوسطى الدنيا، إنما بعد عنده إمكانية أنه يفل. وبالتالي في خوف أوروبي كتير كبير أنه انهيار لبنان الكامل سيؤدي إلى تزايد اللجوء الغير الشرعي للاجئين السوريين إلى أوروبا. بالتالي كل هذه المعطيات جعلتهم يتدخلوا بشكل كتير جدي ويضربوا على الطاولة ويستعملوا سياسة العصا والجزرة أمام الإدارة السياسية يلي حقيقة اليوم تتمثل يعني إذا بدك بشكل واضح بحزب الله يعني، وما تبقى هني أطراف مرتبطين بحزب الله بشكل أو بآخر، بس إنما اليوم من يمسك بقرار البلد هو حزب الله. وبالتالي كانت هذه سياسة العصا والجزر عن الفرنسيين يلي بيختلفوا عن الأمريكان بالمقاربة أنه لا نحن اليوم إذا أردنا أن نذهب بعيدا ب يعني عدم التعاطي مع حزب الله بما سمته فرنسا كجناح سياسي، يعني نحن عم ولما بيكون حزب الله هو لائق القرار اللبناني أكان بالحكومة السابقة أو بأكترية مجلس النواب، يعني نحن رايحين فعليا إلى انهيار البيت اللبناني بشكل كامل، واللي هن الفرنسيين مع مجموعة العمل الدولية ما بدون إياه بالوقت الحاضر. إنما بنفس الوقت هذا مش يعني هذا لا يعني أنه هذه المهلة مفتوحة إلى يعني إذا بدك لا ملاني هي، لأنه بالآخر عدم جدية الإدارة السياسية بتسليم البلد لحكومة مستقلة هذا بيعني أنه ما رح يكون في مساعدات، وبالتالي عليهم يتحملوا زمام الأمر. يعني بالآخر اليوم
ما المشكلة مش أني رح يتحملوا الشعب اللي رح يتحمل،
يعني مساد الانفجار الاجتماعي قد يؤدي، وأنا عن جد عم حذر يعني لما الإنسان بيخسر كل شيء وبيخسر حتى قوته اليومي اللي هو الأكل اللي هو كان آخر شيء يفكر فيه اللبناني، هيدا معناتنا أنه وبقى نحن عنا حدود بالتعبير عن غضبنا، وهذا التعبير عن الغضب قد يكون بممارسات عنفية لا سمح الله، وبالتالي ما بنقدر بقى نتعاطى مع الأزمة السياسية اللبنانية بمنظار أنه والله بدنا نشوف شو موضوع مين بده يحط ايده على الحكومه، لانه يلي كانوا عم يجربوا يعملوه هو التفاف على المبادره الفرنسيه. لما حزب الله مع ما يسمى ثنائي الشيعي متمسك بتسميه وزرائه، ولما رئيس الجمهوريه متمسك بتسميه وزراء حكما سيكون يعني هن بيمثلوا بالاخر رئيس جمهوريه وتيار الوطن الحر، لانه يعني هو ما بيمثل بس شخصه
اي مستقل،
وبالتالي ولما بيكون من تحت الطاوله رؤساء الحكومه السابقين كمان عم بيدفشوا باسماء للرئيس المكلف، يعني حقيقة رجعت الحكومة السابقة إنما بشكل يعني
مقنع،
وبالتالي هذا الشيء لن ما فيهم يضحكوا فيه على الفرنسيين. وأنا بقدر أكد لك باجتماعات وبتواصل عم نعمله كحركة مستقلون مع يعني ناس معنيين بالملف اللبناني في الخارج ومنهم الفرنسيين ومجموعة العمل الدولية وكل هول، عم بيأكدوا لنا أو عم نكتشف أنه هن بيعرفوا تفاصيل عن الواقع اللبناني يمكن أدنى وأكثر. يعني وبكثير من الاجتماعات يلي حصلت بين المسؤولين الفرنسيين وبعض المسؤولين اللبنانيين كان في صدمة عند الجانب اللبناني أنه بيعرفوا أرقام مثلا اقتصادية ومؤشرات اقتصادية أداء من الوفد اللبناني اللي كان حقيقة عنده تضارب بالأرقام. هل قدي اللي عم قلي كيت أقول
بس لو منعرف أرقامهم قريبة على أي أرقام بلبنان
هلأ منحكي يعني هلأ ما بدنا نروح بسرعة كل التفاصيل، إنما اللي بدي يجرب قلي كيت أنه ما حدا بقى في يضحك على الغرب ولا على فرنسا. وأكيد اليوم نحن بظرف كتير حرج، نحن أمام 48 ساعة كتير حرجة، إنما إما أنه بيجوا الفرنسيين بيقولوا يا لبنانيين بما تمثلون روحوا دبروا راسكم ونحن غير معنيين وخليها تروح الولايات المتحدة الأمريكية على الآخر بموضوع العقوبات. وهيدا يلي كثير من المسؤولين في الإدارة السياسية خايفين منه، وهيدا لاحظناه من خلال مؤتمرات صحفية يلي كانت كثير ناعمة لأحد الفائت من كذا مسؤول. أما
أو
نتجاوب مع المدراء الفرنسية. حقيقة الهدف الأساسي حكومة أن يكون قرار مستقل، وهذا القرار المستقل يعني غير مرتبط بشكل مباشر بحزب الله، والقرار المستقل ينبع منه إصلاحات لو كانت هذه الإصلاحات بتضايق فلان أو علتين أو بتخرب الأجندة تبع فلان أو علتين. يعني هيدي بالعربي المشبرح.
بس اليوم بس تقول استاذ رازي انه في مقاربة مختلفة بين الفرنسي والامريكي، نحن اليوم مين مؤثر اكتر في الداخل اللبناني، الفرنسي ولا الامريكي؟ يعني ليش اليوم امريكا بعدها ناطرة نتيجة المبادرة الفرنسية علما انه بكل بساطة بتقدر تروح للاخر من الاول؟
اولا اكيد الملف اللبناني او التعاطي الدولي مع الملف اللبناني منو جاي دايما يعني من محبة ومن هيك يعني
أكيد.
قرار أنه بدون يطلعوا بلبنان هيك لسود عيوننا. أكيد اليوم في ملف كتير كبير مفتوح بالمنطقة وإله تأثيراته على كل الواقع الإقليمي، وهو ملف الغاز بشكل خاص والنفط بدرجة تانية، ويلي لبنان محوري فيه بسبب موقعه. من هون في كان ملف كتير أساسي، إذا بدك هو ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية وملف وجود الغاز بكثافة في البلوكات اللبنانية. هون بدي أفتح هلالين لأقول أنه موضوع البلوك رقم 4 في لبنان توقف العمل لم يكن فعليا بسبب تقني إنما بسبب سياسي، وهذا يعني صراحة تفاجأنا أنه أكد على هذا الكلام
عدم تقرير شركة توتال الواضح.
أكد على هذا الكلام أول شيء عدم تقرير شركة توتال الواضح، وثانيا كلام رئيس الجمهورية لما قال أنه في مين وقف الحفر أو منعنا باستكمال الحفر بالبئر رقم 4. وهون
شو هي تفاصيل الحقيقة إذا فيك تخبرنا إياها؟
يعني وهون أكيد أنا كنت بتمنى على رئيس جمهورية بدل ما يعترف أمام الناس أنه ما في عندهم قرار يعني باستكمال، دولة ما عندها قرار أو سلطة باستكمال حفر بير، أنه يقولنا مين هالجهات السياسية اللي منعت استكمال هذا الحفر. وبالتالي رح أقول لك الحقيقة هي أنه في كذا مشروع اليوم لربط أنابيب غاز بشكل خاص. أول شيء من إسرائيل لأوروبا، وهيدا تم الاتفاق عليه من حوالي بآخر تموز الماضي. أيضا في عمل روسي كتير كبير بالمنطقة لإرسال ثلاث أنابيب عبر تركيا كمان لأوروبا. في اليوم أنبوب موجود اسمه بلو ستريم، وفي أنبوبين تانيين قيد الإنشاء، ويلي هني رح يكون مصدرهم قبرص ولبنان وسوريا. والأنبوب الأول كنا عم نقوله عن إسرائيل على أوروبا. بالتالي هيدا خالق صراع كتير كبير بالمنطقة، وهيدا عم بيشيل إذا بدك ورقة كانت مخفية من تحت الطاولة بالأنبوب يلي انعمل بين إسرائيل وإيران، إنما كانوا عم بيقولوا أنه هيدا توقف، يلي هو يعني أنبوب إيلات صعقلان، بيقول أنه منه ماشي. بس تبينوا ببعض الأوقات لما كان يكون في حاجة قبل استكشاف النفط في يمشي. إسرائيل كان يمشي تحت الطاولة. وبالتالي اليوم في إذا بدك خلط وراء على موضوع وصول الغاز والنفط إلى أوروبا. واليوم أمريكا عم تجي تقول أنه هي رح تصير بموقع أقل إذا بدك قدرة على السيطرة على موضوع الغاز لأوروبا إذا قوى الدور الروسي. نعم. وهذه إذا بدك حقيقة اليوم الصراع في المنطقة، وحقيقة الصراع اللي حصل بين تركيا واليونان وما يحصل، ولبنان جزء يعني لبنان على هذا التقاطع. عملت لك هذا شرح لأقول أنه هذه الأزمة بلبنان وهذا الاهتمام الغربي بلبنان هو لا. أنه نحن بدنا حقيقة نقدر نضغط لنطلع لبنان أول شيء من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إنما أيضا نقدر نحل أزمة أقليمية دولية، لأنه نحن ما بنقدر نحط هذه الأنابيب يلي عم تقطع، لو ما كانت عم تقطع بالمياه الأقليمية اللبنانية، إنما بدنا نعرف شو مصير الغاز تبع لبنان ومن سيسيطر عليه. وبالتالي هني ما رح يقبلوا ولا دولة رح تقبل أن يكون في سيطرة مطلقة لحزب الله على هذا الغاز، ولو بطريقة غير مباشرة
هون عبر حلفائها. هون المشكلة
هي واحدة من المشاكل،
بسيطرة حزب الله ولا بالكوميسيونات عم يطلبوها.
يعني هيدي أقول لك شغلي اليوم في شغلتين، في سيطرة مباشرة على ملف حيوي اسمه أنابيب الغاز يلي قاطع بالمنطقة، وفي ملف تاني اسمه يلي موكلينه بهذا القرار شو منعطيه يستفيد هو وأزلامه. يعني في مستويين، يعني في مستوى استراتيجي في مستوى تكتيكي يومي على اللبناني يعني. وبالتالي حزب الله لما بيلزم هذا الملف لأحد حلفائه بيكون هو عم بيجرب يترك حاطط ايده على هذا الملف، انما اكيد في استفادات، وهالاستفادات اصلا
يعني غيره بده استفاده ماديه وبده استفاده
بينت واضحه بكثير من الامور السابقه يلي صارت يعني بملف البواخر وغيرها، انما هلا منا الوقت نفوت فيها. عم نحكي استراتيجيا اليوم في قرار امريكي اوروبي بمنع سيطره حزب الله على الغاز والنفط في لبنان، وهذا القرار هو جدي، وبالتالي واحدة من تبعات هذا القرار أن لا يكون حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية. تنكون واضحين، نحن اليوم بالآخر كلبنانيين عنا مصلحة. شو مصلحتنا؟ أنا بدي أعمل هذه الخلاصة لأقول أنه نحن مصلحتنا أن نحيد أن يكون لدينا نظام، وهذا النظام السياسي أن يكون عم بيحيد لبنان من هذه الصراعات الأقليمية، وأن يكون عم يعطي لبنان فرصة أنه يستفيد من ثرواته الطبيعية دون ما تكون هذه الثروات إذا بدك عبء عليه، بدل ما تكون نعمة تصير نقمة. وهون القرار المفصلي، هل نحن بدنا دولة ذات سيادة تحمل هذا الملف وهي عندها حرية تصرف فيه، أو نحن كمان ملف النفط والغاز ما نرجع نكبه بجوارير الكروتي الأقليمية يلي بتنحط على الطاولة بالمفاوضات. كمان ملف الغاز والنفط لما فتح بشكل جدي موضوع إذا بدك الحدود البرية والبحرية، كمان في ورقة هون كتير في شغلتين مهمين والناس يمكن ما بيعرفوا فيها أو بعد ما حدا حكي فيها. أول نقطة مهمة أنه نحن مثل ما عندنا مشكلة بالبلوك رقم 9 مع إسرائيل، عندنا نفس المشكلة بالبلوك رقم 1 مع سوريا.
مع سوريا،
وهيدي بصراحة واحد من المسؤولين بعد مسترجي يقول أن نحن عندنا كمان أزمة بالحدود البحرية مع سوريا.
ما نحن سوريا أشقاء، مش مثل إسرائيل، مش هيك مش معتبرينا مشكلة.
وبالتالي هذه مشكلة كتير كبيرة، لأنه يقال أنه هناك على بالبلوك رقم 1 كمان في كميات هائلة من الغاز. وتانيا بالملف البري لما بيصير في ترسيم حدود بين لبنان وسوريا، أيضا مثل ما رح يكون في بين لبنان وإسرائيل، رح ترجع تفتح ورقة التين تبع مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، لأنه حقيقة هناك كمان رح يصير في قرار بحسم لبنانية هذه المزارع أو عدمها. وبالتالي بالقرار الأمم المتحدة 425، إذا سوريا اعترفت أنه هذه المزارع وهذه التلال اللبنانية سيكون هناك أكيد انسحاب إسرائيلي منها، وإذا لم تكن لبنانية ستبقى وقعة مع مرتبط بموضوع الجولان. وبالتالي يعني هذا الملف عن جد خلق إشكالية كتير كبيرة لدى حزب الله بشكل واضح وصريح. يعني تنكون موضوعيين، هيدي إذا بدك لب المشكلة. هلأ بالميل الثاني من الموضوع هو الواقع الداخلي في لبنان. هناك مين إذا بدك حالة سياسية تحتمي بشكل كلي بمنظومة حزب الله، يلي هن الأكثرية النيابية المتمثلة بثماني أدار وحلفاء. هذه الأكثرية يلي كانت تعتبر أنه بهذه الطريقة قادر تفاوض مع الغرب وهي بموقع القوة، ولما بتفاوضوا مع سوريا أو لما بتفاوضوا مع إيران هي من ضمن اللعبة، حست اليوم أنه في تغيير كتير كبير بهذه اللعبة السياسية. والواقع الإقليمي اليوم أخذوا الولايات المتحدة أخذته إلى مكان آخر، وأخذته إلى مكان آخر عم بعني أنا بالتوقيع اللي حصل، اتفاقية السلام اللي توقعت امبارح بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية البحرين اللي هي منا اتفاقية سلام كاملة بس أنه السعي نحو ممهد. السلام وممهد نحو السلام. بالتالي هذه الاندفاع الغربية الأمريكية الفرنسية خربطت زبدك الاستراتيجية اللي وضعينا حلفاء حزب الله في العمل في لبنان. وبالتالي اليوم بتحسيون أنه هن من مال متمسكين بالمدرسة الفرنسية وما بدهم يروحوها، لأنه معتبرينا خشبة خلاص
عم تعطيون أكسجين
أمام كل هذا الجرف يلي جاي. ومن تاني مال هن اليوم كمان بواقع دقيق مع حلفائهم في حزب الله، لأنه هذا الواقع الدقيق سيحتم عليهم أنه يفرجوا صورتهم الحقيقية، أنتم معنا أو ضدنا، لأنه نحن صرنا اليوم بموقع فبقى فيك تحط إجر بالبور وإجر بالفلاحة. يا أنت معنا باستراتيجيتنا يلي هي استراتيجية لا تتعلق في لبنان، هي استراتيجية أقليمية تمتد إلى إيران وكل الاستراتيجية تبعها، أو أنت عندك استراتيجية لبنانية بحت بهمك مصير شعبك ووضعية شعبك.
بس بتلاقي لها مخرج هيدي؟
ما بعتقد، بعتقد أنه نحن أمام 48 ساعة فاصلين. وأنا هون بدعي كل الناس أنه حقيقة بهول يومين أو بالأسابيع القادمة ما ينجروا كتير حول أي مشكل مفتعل أو أي مشكلة قد تحدث كانت أمنية أو غير أمنية، لأنه بعتقد أنا اليوم في ناس عندهم مصلحة بتأزيم الوضع للهروب إلى الأمام، لأنه الحل الوحيد بالهروب إلى الأمام أن تتأزم الأمور. وهن بيعتبروا السياسيين اليوم أنه إذا طلعوا من الحكومة وصارت هذه الحكومة خارج سيطرتهم، يعني هن طلعوا من الحكم والعودة إلى الحكم لن تكون إلا من خلال انتخابات نيابية اللي في علامة استفهام إذا بعتيون يربحوا فيها أكثرية نيابية، أو البقاء على لعب على حافة الهاوية. فهن مبدعين بالعمل على حافة الهاوية، وهن ما عندهم مشكلة بإعادة يعني إشعال فتن داخلية والاستثمار أكثر بدم اللبنانيين. وهون هذا تحذير عم بحكيه، يعني يعني مش بس بي بي من تحليل إنما من قراءة موضوعية وبعض المعلومات.
وما تنسى أنه خروجه من السلطة يفتح ملفات فساد كثيرة كانوا مغطينا، يعني مش بس قصة أنه
يعني ما بيطلعوا،
مش بس خسروا السلطة، هني رح
خسروا كل المكتسبات وخسروا المحاكمة. لهيك إذا كان لابد من يعني بها 48 ساعة إذا كان لابد من مخرج، بعتقد المخرج سيكون بضمانات بخروج آمن من السلطة. بعتقد الفرنساوي ممكن يوصل إلى مكان أنه نخلي يعني نعطيكم ضمانات
نسكر دفاتر ماضي
لخروج آمن من السلطة وانتقال هادئ إلى حكومة مستقلة تقدر عن جد تقوم، وما رح تقوم بكل الملفات مطلوب
منها. مش مسموح نقبل كشعب بهيدي التسوية،
ليكي أنا بالنسبة لإلي
ملفات الفساد إذا تسكرت في تبعات اليوم كيف بدنا نعالجها؟ ما هي
أنا بالنسبة لي التغيير، أنت اليوم عم تشيلي منظومة عمرها 30-40 سنة مغلغلة بكل الدولة، وأنك تلاقي طريقة بإخراجها بشكل سلس ما يأثر على جسم اللبناني ككل، لو ما كان هذا الكلام شعبي ولو ما كان بيرضي إذا بدك أو ببلسم جراح اللبنانيين يلي تمادوا بي يعني إذا بدك هيك تحريك السكين بالجرح، إنما بيأمن إذا بدك خروج مؤقت وبيأمن استمرارية للبنان يلي نحنا بدنا نبقى فيه. لأنه اليوم عم بحكيكي نحنا على حافة انفجار اجتماعي اقتصادي كتير كبير، ما بقى نحمل إلا أنه حقيقة عم تجي حكومة تقدر تقوم ب الفرنسيين يلي حطون هالأربع نقاط الجوهرية والأساسية. يعني عم نحكي نحن بسياسة نقدية جديدة، هالسياسة النقدية ضرورة، وهلا منفصلها إذا بدك
تحرير الصرف هيدا خطر بهالمرحلة بس نحكي
هلا منحكي فيه. نعم. بس كتير يعني سياسة نقدية جديدة، عم نحكي عن إصلاحات هيكلية بموازنة الدولة وبالقطاع العام، عم نحكي بملف الكهرباء يلي هو شيء كتير 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 أساسي، وعم نحكي بالموضوع السياسي الاقتصادي اللي هو ملف الغاز والنفط ومستقبل اللبناني، في مع اصلاحات تانية يعني إلى علاقة بإعادة اطلاق الاقتصاد. وهون نحن عنا موقف يعني مهم بهذا الصعيد، لانه نعتبر انه ما دعا اليه الرئيس الفرنسي عبر موضوع ان العقد الاجتماعي الجديد يجب ان يكون على مستوى نموذج اقتصادي كي ينجح، ومش انه يكون
مش
نموذج سياسي طائفي.
مش مثل ما الناس راحت افكارها،
مش مثل ما الناس راحت، لانه انا بعتقد لما بتكون النية سيئة اي نظام سياسي بدك تعمليه رح يرجع يؤدي الى نتيجة سيئة.
على كل حال بالقسم الثاني رح فوت معك بكل هودي التفاصيل، لانه لهم ارتباطاتهم كمان. نحن امام ورشة كبيرة لبناء الوطن وما رح تخلص بقرار صغير من هون وقرار صغير من هون. بس السؤال اللي بدي اجرب هيك كمان ادوي عليه معك، طالما حضرتك عم تحكينا بهالشفافية بموضوع مشكلة ملف النفط والغاز، ونحن وين موقع لبنان المحوري بهذا الاطار، وكمان نداء غبطة البطريرك اللي بيجاوب على إمكانية إخراج لبنان من عنق الزجاجة، خلينا نقول دعوات الاتجاه شرقا.
نعم.
هيدا قديش ممكن تقدر تكون مفيدة لدعم هذا إذا بدك ما بس أسمية الفريق اللبناني اللي قال إنه أوكي نحنا منتعاون مع الصين؟ عطى أمثلة، وما تنسى إنه نحنا مش بس في قصة النفط والغاز، في عندك قصة كمان الخط ما بعرف إذا نسميه
طريق الحرير،
طريق الحرير، وعندك سكة الحديد. فهيدا شو قديش ممكن يكون منقذ؟
ليك حقيقة أول شيء لبنان منه مخير بين يعني
شرق
شيئين والغرب. يعني إيه شرق والغرب، إنه بتنقي بتخسر بيه بتنقي بيه بتخسر هذا بسموه opportunity cost. نحن مش مخيرين ب opportunity cost انه بنقي الغرب او الشرق، نحن فينا ننقي الخيارين وننقي الخيار الانسب الى لبنان، وما حدا مانع على الصين ولا غيرها، وفي بالاخر شركات صينية تسعى للعمل في لبنان، انما سعي للعمل في لبنان هو لبناء. ونحن كمان كنا بسبب عملي الخاص، يعني بتعرفي كخبير اقتصادي وعندي يعني مكتب استشاري، في كتير من الشركات الصينية اللي اجت لعنا وسألت لنا رأيها. وهيك الهدف اذا بدك من الشركات الصينية كان لوضع حجر اساس لها في المنطقة لأعمار سوريا. هذا الامر يرتب اشكاليات قانونية بموضوع قانون قيصر والعقوبات الأمريكية على سوريا، وبالتالي لبنان ما بيقدر يلعب هذا الدور بشكل قانوني وطبيعي.
ما صار بيقدر وقتها بإيران
ما بيقدر يكون منصة إذا بدك لإعادة أعمار سوريا، مثل ما كان في بعض الناس عم بيفكروا أو معتبرين أنه هن دعمهم لهذا النظام قد يعني يأتي لهم باستثمارات في سوريا وكذا. اليوم لبنان منه روسية، يعني منه دولة كبرى قادرة تقوم بهكذا مبادرات، ولا الصين هي هيك لعدة أسباب. أول شيء النظام الاقتصادي الصيني منه مبني بشكل كتير كبير على المبادرة الفردية وعلى النظام الليبرالي المفتوح.
طبيعي.
هو نظام شيوعي يعمل على إذا بدك الحجم، على الكميات الكبيرة يلي بتصنع منه القيمة المضافة. يعني القيمة المضافة ما بتجي من خلال مبادرة صغيرة، إنما من خلال مبادرة كبيرة. وبعتقد أنه اليوم ما بيلاقوا هن بلبنان المكان الجاذب للاستثمار، لأنه
مع أنه عرضوا استثماراتهم.
بتقلك ليه؟ لأنه لبنان بعده كتير متخلف بقطاعات أساسية هي بتشكل حجر الزاوية لأي استثمار خارجي. يعني عم نحكي عن البنى التحتية، عم نحكي عن البنى التحتية مش معناتها صرف صحي وأني وطريق،
عم بحكي عن الكهرباء،
عم بحكي عن موضوع عن الكهرباء، عم بحكي عن التكنولوجيا، يعني الإنترنت، سرعة الإنترنت، سهولة تأسيس الأعمال في لبنان، التحول الرقمي في لبنان يلي بعد لم يحصل، إنشاء الشركات، القضاء في لبنان والاهتراء
الضريبة
بلبنان، نظام الضرائب، وكل هذه الأمور. وبالتالي يعني تصغير المشكلة أنه نحن والله اليوم الغرب ما بيساعدنا، بيجي الشرق بيساعدنا. أهلا وسهلا بالشرق، وأهلا وسهلا بالغرب، وأهلا وسهلا بأي دولة قادرة حقيقة تقدم للبنان قيمة مضافة. أنا بعتقد حقيقة أنه نحن كلبنانيين مخطئين إذا ما ندلنا نتكل على الغرب أو على الشرق. نحن اليوم إذا ما قدرنا بنينا نموذج اقتصادي ناجح،
نعم،
يجذب الغرب والشرق منهم لحالهم، يعني بدون ترجية وبدون طلب دعم وبدون يعني توسل، بيكون هيدي حقيقة إذا بدك نجاح النموذج اللبناني الاقتصادي. لهيك نحن كنا دعينا بطور فكرة تطوير إذا بدك عقد اجتماعي جديد، أنه هذا العقد الاجتماعي الجديد ما بقى يمكن أنه يبنى مثل ما كنا نبنيه قبل على تفاهمات سياسية هشة أو على مصالح مناطقية أو مذهبية أو طائفية. دايما قوة الغرب وين؟ قوة الغرب أنه دايما بنيوا حطوا السياسة في خدمة الاقتصاد تبعهم، وهذا اللي نحن عم نشوف.
الاهتمام
الفرنسي الأمريكي اليوم بلبنان هو لأسباب اقتصادية،
عكس عنهم. أوكي.
نحن وضعنا كل إمكانياتنا الاقتصادية بخدمة السياسة، الطبقة السياسية يلي حكمت، وخدمة زبائنيتها ومصالحها الضيقة والشخصية. لهيك اللي كنا نحن عم نطرحه أن يتم تقسيم لبنان إلى 10 مناطق اقتصادية كبرى، وهذه المناطق الاقتصادية عند كل واحدة منها إدارة مستقلة عن الدولة المركزية. إذا ما بدهم يقسموا كل لبنان على 10 مدن، خلينا نبلش بعشر مدن بعشر أماكن مختلفة في لبنان، وكل مدينة بيكون عندها تخصص اقتصادي. وأعني بتخصص اقتصادي أنه مدينة بيكون عندها تخصص بالتكنولوجيا والبرمجة والمعلوماتية، يعني كل شيء هاي تك بيكون بهيدي المدينة. مدينة بيكون عم تشتغل على موضوع الصناعات التحويلية يلي نحن بنقدر نكون ضمن الفاليو تشين، نفوت مع كذا دولة عربية بموضوع الفاليو تشين، وهون نحن بنربح يلي قصدوا أنه نحن ممكن نربح هون موضوع كتير مهم اسمه أنه يكون ذات منشأ محلي هذا البرودوي اللي بيطلع، لأنه أنت بتعرف بدك تزيد تكون عندك أنت منشأ لبناني، بدك يكون عندك 40% أنت إضافة على المنتج اللي عم تعمليه. بينما إذا بتفوتي بالفاليو تشين يعني بقياس القيمة،
بتطبق المعايير
10% فقط إذا زدت على هذا المنتج بيصير ذات منشأ لبناني. فينا نعمل مدينة صناعية ثالثة زراعية، فينا نعمل مدينة ثالثة سياحية، فينا نعمل يعني قدرين نروح بنماذج اقتصادية. هذه النماذج الاقتصادية يلي هي رح عم تكون بمناطق ويلي هذه المناطق أكيد بيكون عندها إدارتها الخاصة بتكون خارج القيد المركزي للدولة، ويكون نحن حققنا المركزية الإدارية بشكل اقتصادي، ويكون نحن حررنا اللبناني من تبعات وجوده بمنطقة ذات سلطة سياسية أو مذهبية معينة. ساعتنا أنا اليوم بحب إجي عيش 100%. ساعتنا أنا اليوم مني حابب عيش بمنطقة المتنية اللي هي راح تكون منطقة مثلاً للصناعات التحويلية أو للتكنولوجيا، حابب
بروح منطقة زراعية
عيش بالبقاع، بروح أنا حسب تخصص. يعني مثل نحن نجمع الناس اللي بتشبه بعضها بتخصصها بمستوى علمها، وهون اليوم نقيض المذهبية والطائفية ونقيض المشروع الطائفي والمذهبي للأحزاب يلي تعتمد على الإيديولوجيا إذا بدك المذهبية، هي أنك تبني طبقة وسطى قوية وقادرة. كل ما تحرر الإنسان اقتصاديا، كل ما يحس حاله هو منه بحاجة أنه يكون ملتزم بهذا الزاروب الضيق،
ما فيك تعمل تعبئة طائفية،
ما فيك تعمل تعبئة طائفية، وبيبقى التزام الدين لنفسه بينه وبين ربه.
على كل حال كتير هول المهمين، أنا رح فوت أكتر معك بموضوع قديش بيخدموا هودي القوانين الإصلاحات اللي مطلوبة بتنبلش خلينا نقول، بس خليني هيك كم شغلة أقراهن قبل ما نروح على الفاصل الإعلاني، نرجع نروح على تاني قسم. سعيد بوجه لك تحية، سعيد سعد. كمان أحمد بيقول خلية إرهابية مش إسلامية، بعرف بدون قصد أنا قلت إسلامية، أكيد بعتذر لأنه ماني متذكرة أني قلت إسلامية، قلت خلية إرهابية، إذا قلتها أكيد بعتذر. شو عصام عم بيقول ما بقى توهمونا شو بده يصير وشو بده يصير، على شو عم تأسف، وعلى الحكام ولا على الشعب. زياد كمان بيوجه لك تحية. إلي جميل بيفتخر فيك كشاب لبناني ووطني بالدرجة الأولى، وبقول البرلمان اللبناني بحاجة لأشخاص مثلك. عشو أسفين نحن يعني اليوم على الشعب ولا
لا؟
على الحكام؟
لا نحن أكيد أسفنا على كل السنين يلي ضيعناها، وكان فينا نحن نحافظ فيها على كل اللبنانيين، نقدر يكون في كتير من الشهداء بعضهم طيبين وعملوا حياة حلوة، كتير من اللي تهجروا بعضهم قاعدين بلبنان، نكون نحن اليوم الدخل الفردي مرتفع، يكون الناتج المحلي 3-4 مرات. بس رح أعطيك مثل يعني اللي حقيقة بيطلع، بتعرف اليوم إذا أنت عنا نحن عدو الإسرائيلي، هذا العدو الإسرائيلي يلي يدعي البعض أنه هو كتير رعبه وحشره وكذا، تعرفي قدين ناتج المحلي تبعه؟ 370 مليار دولار. نحن كنا بناتج محلي 60 مليار، صار اليوم 20 أو 23. تعرفي نحن اليوم الدخل الفرد يعني تبعنا على الناتج المحلي كان 7-8 آلاف دولار بالسنة، بإسرائيل 41 ألف. يعني ما عليه اليوم، لهيك دعوتي الحقيقية هي أنه نحن بالآخر أسفنا وعملنا وشغلنا كله ينصب على الناس وللناس، لأنه عن جد الناس تستحق، لما بيولد إنسان بأي بقعة من الأرض يستحق أن يعيش حياة كريمة وأن يتأمن له كل شيء. أنا عن جد بشوف اليوم قبل الظهر عم بسمع زميلي توني نصار، عم بسمع معاناة الناس اليومية. حقيقة نحن بمكان ما بعتقد أنه بعد في شيء أبشع من يلي عم بيصير، ما بعتقد يعني، خاصة أنه صار بإرادة وعن سابق تصور وتصميم محلي. يعني لو صار مثلا زلزال، لو صار فيضان، بتقولي هذه إرادة طبيعة،
كارثة طبيعية. أوكي.
لو أنا خلقان ببلد مثلا في نشاف، في جفاف،
في خطر براكين بي بي مثلا
بي 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 بأفريقيا، في جوع قديم، يعني بقول أنا الله خلقني، بس لما الله بيخلقني ببقعة من الأرض
كلها ثروة طبيعية،
ثروة طبيعية، ثروة بشرية عن جد. أنا اليوم ثروة طبيعية بتنعمل، عملوها بالخليج بالصحراء، عملوا سمنا ثروة طبيعية، إنما أن يكون عندك هذه الثروة البشرية، هذه القوة عند الإنسان اللبناني ويصير فينا هيك، هيدا عن جد مش مقبول. يمكن يوم عم نحكي شوي بهدأ، لأنه أنا بعتبر أنه عن جد لهذه المرحلة بحاجة إلى تغيير منطق العقل. كثير كنت قادر هلأ اليوم يكون لهجتي غير وعيت ولأنه
بتنفعل
بتحمل، عرفتي بتحمل.
ركزت على موضوع الورقة الإصلاحية الفرنسية بنقاطها الأربعة، اليوم رح تكون بأغلبيتها على حساب الأزلام وليس على حساب الحكام. يعني اليوم اللي عم يرفع شعارات وعم يحمل أعلام حزبية ويطلع يدافع عن زعيمه ما بيعرف إذا بكرة بترشيق الإدارة العامة ممكن يطير من وظيفته لأنه هو توظف عشوائيا بطريقة
زبائنية.
بدي شوف رح يضل حامل العلم برأيك.
ليك بصراحة مطلقة، إذا نحن بدنا نكون موضوعيين ولأنه نحن منا جهة قضائية وما بدنا نقول أنه المسؤولين اللي استلموا زمام البلد من 15 سنة لليوم من 30 سنة لليوم أنه هن سارقين، ما بدي أنا أقول عنهم سارقين. طيب في يقول عنهم فاشلين، إلي حق. طيب أنا اليوم كمواطن لبناني بعد ما شفت ملف واحد على مستوى الصحة والاستشفاء، التربية والتعليم، البنى التحتية، الكهرباء، المي، النقل المشترك، يعني ما في ملف، والبيئة، التنمية، ما في ملف واحد، ما في ملف واحد فينا نقول أنه هذه الإدارة السياسية نجحت بمعالجته. طيب إذا أنتوا يا جماعة هالقد فاشلين، أوكي بنيتوا بنظام زبائني والمحاصصة، بنيتوا لألكم أزلام وزرعتون بالإدارة وعطيتون تنفيعات وكل شيء، وهولي مستعدين حتى رمق الأخير أنه يدافعوا عنكم. بس أنا بدي أسأل هولي بالتحديد، ولادكم وين اليوم؟ ولادكم قادرين يستمروا بلبنان؟ أنت فيك تقول أنه أنا بكرة قادر ربي عائلتي بلبنان أو خلي ولادي يكبروا هون أو يلاقوا شغل هون أو يتجوزوا هون؟ يعني الجريمة اللي حاصلة منا جريمة تتعلق فقط بإذا بدك حدث حالي آني مرحلي، هي جريمة تمتد لأجيال، وهذه الجريمة بحق اللبنانيين كلهم. ونحن لما نجي منقول أنه على الأقل لما أنت بتفشل بإدارة ملف زيح وخلي غيرك يجرب. ما عم أنا ما عم نجي نحن ننقص من قيمة حدا أو عم نتهم حدا بشي، كل إنسان بيفشل، بس كل إنسان عنده بيكون إذا بدك الجرأة يقول أنه أنا فشلت وأنا بزيح. بس ما هذه المكابرة وهذا العناد وهذا الإنكار، يعني إذا بدك حالة الإنكار هي إذا بدك الأسوأ يلي عم بتصير بالواقع السياسي بلبنان، وكأنه لم يحصل شيء وعم يستعملوا سياسي أنه نحن بنستعمل السياسة العادية business as usual بسموها، وكأنه لبنان بعدنا نحن قادرين نتحمل هالامتصاص للدولة بكل مقدارتها. إذا بتجي بتحس بليكو حقيقة قدام مصروف بلبنان، غير إذا نحن بدنا نحكي عن سرقة الودائع يلي موجودة بالمصرف ويلي انصرف بالمصاري،
بس عن الاستثمارات والمشاريع.
أنا بس بدي أحكي عن موازنة الدولة يلي هي من 30 سنة لليوم تقريبا، يعني بسنين كانت أقل وبسنين أكثر، بس نعمل يعني رقم هين على حسابات، افترضي 10 مليار دولار سنويا على 30 سنة، نحن صرفين 300 مليار دولار موازنة الدولة. طب على شو صرفتيون؟ طب هل اللي صرفناه نحن ادي عنا مقابيله اليوم؟ شو عنا مقابيله؟ ما عنا شي مقابيله، نحن ما عنا ربع يلي صرفناه موجود قدامنا، لا بالبنى التحتية ولا بشبكة الأمان الاجتماعية ولا بالتنمية المحلية ولا بشيء.
عنا طائفيتنا وحزبيتنا وتقوقعنا وعدم قبولنا الآخر، هودي اللي بقيولنا.
وبالتالي اليوم الانتقال حتمي وضروري من حالة المراوحة اللي نحن فيها، وخاصة أنه يلي أضعناه من وقت تمين من 17-20 لليوم، يعني نحن تقريبا صارنا 11 شهر بمراوحة محلنا وهالجسم اللبناني عم ينزف. يعني أنا كنت عم شبه دايما الواقع اللبناني مثل مريض اليوم أنت مفوتيه على المستشفى عنده نزيف ونحن مختلفين كم رصاصة هو منصاب، وبعدنا عم نعمل تقييم، بعدنا بحالة الإنكار، بعدنا بحالة تحميل المسؤوليات، مش حق علي حق غيري. يا عمي أنا سرقت البلد، رازي الحاج أنا سرقت البلد، بس أنه بالآخر مندلنا بهالنقطة أو مننتقل للمعالجة.
يعني المشكلة بتوزيع الخسائر، ما عم يقبلوا أصلا خسائر.
لأقلك شغلة، أنا رأيي المشكلة الأساسية هي بالاتفاق على خطة إصلاحية يكون أساسها إطلاق الاقتصاد. لأنه اليوم إذا أنا متدين منك $1,000 أوكي، وأنت عم تطالبيني فيها وأنا ما عم بشتغل، كيف بدي ردلك إياها؟ أنا ما بقدر بلش ردلك $1,000 إلا أنه أنا أرجع أروح أشتغل. وبالتالي ودائع الناس يلي بيعطون ضمانات وهمية عليها ما بتنرد حقيقة للناس إلا إذا قدر لبنان رجع أطلق نموذج اقتصادي جديد ورجع عمل نمو ورجع كبر الناتج المحلي ورجعت فاتت أموال على لبنان كافية تقدر ترجع تمشي هذه العجلة الاقتصادية.
شو مقومات هذا النموذج الاقتصادي؟
أنا رح أقولك، يعني رح أعطيك أمثلة. أول شيء نحن عن جد بحاجة لسياسة نقدية واضحة، ولما بقول سياسة نقدية واضحة أنا بقدر أقولك اليوم أنه هالمصاري اللي كانت متبقية من احتياط بالعملة الصعبة بتشرين الماضي كان تقريبا بحوالي $8 مليار أوكي؟ نحن اليوم صرنا صارفين منا 6.5 وبعد عنا 1.5 مليار. عشو صارفينا؟ صارفينا على دعم الليرة للدواء وللطحين وللبنزين على 1515. مين استفاد من 1515 فعليا؟ يعني اليوم أنا لما بيجي بقول الكهرباء اليوم مدعومة على 1515 يلي استفاد منها هن أكتر الناس يلي عندهم مصروف طاقة أكتر من يلي الإنسان يلي أقل. يعني أنا اليوم عم بيجي أدفع فاتورة الكهرباء عن حدا مضوى فيلا مثلا نفس الشيء مثل ما عم بدفع مع واحد مضوى لمبة وبراد وتلفزيون. بالتالي لا عدالة بهذا الدعم يلي عملته الدولة ويلي ما راح فعليا عند الناس يلي هي بحاجة أثر سلبا. لهيك أنا كنت مع من البداية بتحرير سعر الصرف تبع الليرة بأول أزمة. نجي نقول اليوم سعر الصرف الحقيقي هو 3000 مثلا، بس نحن رح نعمل استثناءات على القروض يلي كانت متاخدة بالدولار مثلا، عم نعمل استثناءات على حقيقة البنزين مثلا 95 أوكتان، على الميزوت اللي بتدفعوا عليه الناس، على الأدوية. أنا لو عملت هيك كنت خليت النظام المصرفي ماشي، يعني ما سكرته ما عرقلته، وبنفس الوقت قدرت خلقت تكيف اقتصادي أسرع من يلي حاصل هلأ. لأنه هلأ شو حاصل؟ هلأ السعر الرسمي 1515 وسعر المنصة 3900 وسعر السوق السوداء 8000، وفي شيء 3-4 أسعار تسعر غير، يعني كل واحد فتح على حسابه
من ضمن السوق السوداء.
هيدا إزي أكتر بكتير الناس من مفادهم من سياسة نقدية واضحة. تاني شيء، السياسة النقدية كان مطلوب نقول للناس نصارحهم بوضع وديعهم. يعني أنا اليوم بقدر إجي كنت أقول لهم بصراحة، أنت مثلا بطلت فيك تاخد دولار بس أنت فيك تعمل شيكات. لو قدروا عن جد سهلوا موضوع شيكات اليوم عم بيعرقلوا كانوا ريحوا أكتر واقع تصحيح الخلل اللي حاصل بين المدين والدائن. يعني مثلا اليوم أنا عندي كارد بالبنك أوكي، بيجي اليوم بقبض أنا تشيك $50,000 بيجي لحطه بالحساب دون جمدوا لي 6 شهور. يعني أنا رايح أخذ هيدا الشيك وسكر فيه قرض أنا أخده. يعني بالعكس أنت صحح نفسك. هلأ اللبناني بصحح دايما السوق بالاقتصاد، السوق يصلح نفسه دايما، واللبناني شاطر بهالقصة. تعرف اليوم الودائع كل شهر عم تنقص بين 500 و600 مليون دولار. ليه؟ لأنه في ناس عم تبيع أرض تتسكر قرض، في ناس عم تشتري هالأرض لتخفف الودائع تبعها بالبنوك. بس بهاي العملية العقارية عم نقدروا هالودائع يلي ما يسمى كانوا يلي كانوا مصنفين أنه خسائر عم ينقصوا كل شهر 500 و600 مليون دولار. وبالتالي تريح الناس، إعادة تسيير القطاع المصرفي بشكل واضح، يعني بقانون كابيتال كنترول واضح وبتحرير سعر صرف مقبول. لأنه بوقتها لو حرروا سعر الصرف بوقتها على منصة وحطوا له سقف كان قادر مصرف لبنان يتدخل، بينما اليوم مش قادر بقى يتدخل. لأنه شو هي المنصة؟ المنصة هي عبارة عن مكان بيجمع مصرف لبنان مع الصرافين مع البنوك، وبصير في عرض وطلب على الدولار أو على أي عملة صعبة أخرى. كل ما بيعلى العرض بيجي مصرف لبنان بيضخ مصاري ليثبت هذا العرض عند حدود معين يلي اليوم هن معتبرينه 3900. لو من تشرين بلش هيدي كان اول شيء الناس عم تحول مصاري على لبنان يلي مضطرين يحاولوا عم بيحاولوا بشكل طبيعي مش عم بيهربون بالناس وهيك، مش الناس سحبت مصرياتها اول شهرين ثلاثه خبتهم بالبنوك هال 200 و200 و200 لانه كان في سياسه عشوائيه ضبطهم اليوم في 4-5 مليار دولار بالبيوت، وكان قادر مصر الثاني كان بعد معه 8 مليار دولار احتياط كان قادر انه يروح يتدخل بسوق القطع ويجمد هذا السعر بالمنصة. اليوم فعليا نحن وصلنا الى واقع لا يمكن حل هذه الازمة السياسة النقدية اذا ما فتلك مصاري عملة صعبة، لهيك اليوم صارت الحاجة لمؤتمر صادر كثير ماسة وملحة ولمؤتمر اخر ولبروغرام مع صندوق النقد الدولي.
طيب هولي المساعدات اللي اجونا من بعد انفجار بيروت ما ساعدوا؟
ليك لقلك
اجينا مساعدات مادية كمان.
ليك المساعدات المادية اللي انحطت لانفجار بيروت بمؤتمر اللي صار بباريس كانت بحدود 225 مليون يورو يلي نحن عم نحكي 250 مليون دولار. هذه المساعدات ما فينا نقول انه هي مساعدات بتقدر عن جد تشفي
لانه ما قدرت خفضت كتير سعر الدولار سعر الصرف.
اول شيء الخسائر اكبر بكتير، يعني خسائر المرفق تتعدى بالمباشر 3-4 مليار دولار وبالغير المباشر بتوصل ل 8-9 مليار دولار.
مزبوط.
وبالتالي كان هيدي اذا بدك نوع من بلسم الجراح ولم تكن ولن تكون اذا بدك حل اقتصادي. المشروع مع صندوق النقد الدولي كان انه بيجي بفوت لك عملة صعبة بشكل مباشر، افترضي بدخلك 2-3 مليار دولار مع سياسة نقدية واضحة بتعرفي تستعمليهم تما يروحوا، لأنه هي إذا بدك أزمت التفاوض مع صندوق النقد كان أنه كيف نحن ما نستعمل هالمصاري بدون ما نروحهم بلا طعم تيكون قلون مفعول، بنفس الوقت كيف ما نردهم، لأنه إذا أنت ما بتقولي للآي أم أف كيف بدك تردي وما بيعطيكي هني. فهذه مسألة السياسة النقدية كتير مهمة. تاني شيء السياسة المالية واللي مرتبطة حقيقة بالموازنة.
فيني قبل ما فوت على السياسة المالية اسألك شيء عن السياسة النقدية؟ ما نفتخر لسنوات بتثبيت سعر
هذا خطأ
الصرف لحماية السياسة النقدية اللي عم نحكي عنها، ما كان عارف انه الحل ما لازم يكون بالطرق التانية والبيانات اللي طلعت والتعاميم اللي طلعت، انما الحل بموضوع سعر الصرف.
ليك انا بصراحة تثبيت سعر الصرف
معروفين احنا كنا شاطرين،
لم يكن خطأ، كان خطيئة تكون أنا كتير واضح. ليش خطيئة؟ لأنه لما أنت بتسعري سعر الصرف على شيء واطي على أقل من قيمته، يعني أقل من قيمة الليرة كان مثبت الدولار، كنت أنت عم تضرب بشغلتين، كنت أنت عم تضرب الصناعة لأنه اليوم كان صار أرخص على الصناعيين أنهم ينتقلوا ويصيروا تجار ويستوردوا بضاعة، وأنا عم بعطي مثل عنا بشكل واضح، يعني افترضي أنت كنت تستوردي فنجان كان يكلفك برا 3 دولار، يعني 4500، إذا بدك تصنعي جوا كنت أنت بحاجة لدولارين مواد صناعية اللي هن مثلا 3000 زائد
يد عاملة
اللي هي افترضي 2000، كان بكلفك جوا 5 برا 4.5، تروح أنت تجيبيه من برا. هلا على سعر 7000 و8000 المواد الاوليه صار يكلفك برا مثلا 27-28 ألف، اما جوا صار بكلفك 16 او 18، صار افضل انك انت تصنعي جوا، يعني ضربوا الصناعه، وعم بحكيك انا على مدى طويل ضربوا الصناعه، مش عم بحكي عن حاله عمرها شهر او شهرين، لانه اليوم استثمارات الصناعيه بتاخذ وقت، ونحن بنعرف، وهون تحيه لجمعيه صناعيين الشيخ خالد جميل يلي كان كثير عم يعمل جهد بهذا الإطار، وكان عم بيقول أنه اليوم كل مليار دولار تدعمونا فيها بالصناعة محليا بنفوض لكم مقابلة 3 مليار بالتصدير، يعني هذا أرقام جمعية الصناعيين،
يعني بدل ما تدعموا السلع دعموا الصناعة.
النقطة الثانية اللي كمان أزيت كتير لبنان بهذه السياسة كان أنه جعلته بلد غالي أمام السياحة، يعني ضعفت السياحة فيه. ليه ضعفت السياحة فيه؟ لأنه صار لبنان غالي، يعني صرتي أنت تجي على لبنان صاروا اللبنانيين يسترخصوا أنهم يروحوا ويعملوا ويكاند بتركيا وبأبروس بدلا يقعدوا بلبنان بالصيفية، وهذه أموال كنا نحن فعليا الدولة عم تدعمك أنت ب200 دولار، يعني عم تشتري ال200 دولار ب300 ألف تتروحي أنت على أبروس، بينما هال200 دولار كانت قيمتهم كتير أعلى، يعني اليوم هن فعليا على السوق السوداء قيمتهم 1,500,000. اليوم بهيدا الوضع لما بصير عندك انت سياسة نقدية حقيقة تقدر ترجع تضبط هذا الانفلاش الكبير بالسوق السوداء، يعني ترجع ترد الدولار على طبيعته يلي هي 3500.
بدها وقت هيدي،
ما بدها وقت،
اذا مشينا صح
بدها قرار اذا قدرنا وصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد. هي بتقدر ترجع بنفس الوقت نبني نموذج اقتصادي مبني على اعاده
يرجع
دعم.
يرجع على 1005 مفروض.
ما بيرجع اكيد ايه؟ لانه اصلا ما كان 1005.
نعم،
يعني 1005 كان عند السياسيين وعند مصرف
اصحاب
لبنان.
المصاري
عند شو كانوا عم يعملوا؟ كانوا اليوم اللي انا رح اعطيكي مثل ابسط. طب انت اليوم لما تربحي من التزام بالفساد 3 مليار ليره وبتحوليهم لبرا مليونين دولار، انت بتكون ربحتي مرتين. هذا الفاسد يلي كان يعمل هيك بالدوله ربح مرتين،
مره ربح خارجيه ما كانت احسن،
مره ربح بانه اخذ 3 مليار سمسرة ورجع ربح انه حولهم على دولار وصاروا برا. يعني
بس مش ما كانت مفيده لديننا الخارجي.
تقلك شغله، اليوم الدين اللبناني اتى من عوامل الى علاقه بعجز الموازنه المتراكم.
هون يعني فتنا بالسياسة المالية.
أوكي، يعني أنت اليوم أصلاً وأصلاً هالدار اللي أنت كنت تدفعيه بتشتري فيول مثلاً، من وين كنت تدفعيه؟ كنت تدفعيه من احتياط الناس، كنت تدفعيه من الودائع اللي تجي من برا، كنت تدفعيه من اللي بيسموه الحساب الجاري. أنت حسابك الجاري لما كان عم يجيك أموال، رؤوس أموال أكانت، يعني في نحن عنا خمس مصادر كان للدخل تبع العملة الصعبة. كان عنا السياحة، تحويل المغتربين، الودائع الخارجية اللي تنحط بلبنان لأنه كان في فوائد عالية، الاستثمارات الخارجية، وكان عنا الهبات والقروض، وعنا شيء سادس يلي هو تبييض الأموال لأنه لبنان كان غسالة يعني لكتير من الدول يعني
عبر دبي
الموجبة. فبالتالي اليوم لا، ما كان منيح لدنين لأنه أنا بالآخر كنت لما بدي أشتري شيء بالعمل الصعب عم أدفعه بالعمل الصعب. أوكي، هلأ سياسة بدل الدين العام الداخلي بالخارجي كانت سياسة لتخفيف، يعني تقلك شو كانت سياسة؟ كانت سياسة بدل ما أنا أسرق دول ومنظمات
بسرق حالي،
بسرق شعبي لأنه شعبي عندي سيطرة عليه، إنما الدول والمنظمات ما عندي سيطرة عليهم، بس ما كان أبدا خدمة للبنان كلبنان.
ما في أوضح.
وهلأ اليوم أنا راح أعطيك يعني أكون واضح. اليوم بتغيير سعر الصرف، هل الشقفة اللي هي من الدين العام الداخلي اللي هي كانت عم نحكي نحن بتقريبا 90 مليار ليرة، على 1005 كانت 60 مليار دولار، على 3000 بتصير 30، وعلى 4500 بتصير 15. بس بالآخر هذا الدين الداخلي من وين جاي؟ جاي من المصارف يلي مدين الدولة، والمصارف منين جاي بهالمصريات؟ من الودائع يلي حاط، من الناس يلي حاطين ودائعهم بهذه المصارف، وهون تتحمل المصارف والدولة ومصرف لبنان هذه النتائج، لأنه ما بتقدر اليوم مصرف عنده يعني ضمن الإدارة تبعه ديبارتمنت متخصص بإدارة المخاطر بدين دولي عنده عجز علني مش عاملي قطع حسابي من 97 لليوم بدينه هيك بشخطة ألم، بينما إذا أجا واحد بده يأخذ كارت شخصي بألف دولار يطلب منه شي ألف ورقة.
شفت الدعاية شو مهمة؟
فأكيد الدعاية
القطاع المصرفي هو اللي عم بي
ما قلك شهد كان في دعاية. هالدعايات اليوم مطلوبة من الناس دائما وعي، مطلوب من الناس دائما تطلع على الأصوات يلي ما بيكون عندها قدر كافي من الدعاية لأنه لا تملك المال لتدخل بهذه المنظومة، لأنه نحن ربينا على أنه الليرة بألف خير، وربينا على نظام المصرفي القوي اللي هو حقيقة لازم يكون قوي. أنا مش ضد أنه يكون قوي، بس أنا بدل ما يعمل هذه المصارف تعمل جهدة لتروح تفتش على استثمارات تقدر تردلها مردود تعطي فيها للناس يعني الفوائد تبعها، كانت عم تستسهل وتروح تفوت بهذه المنظومة. واعطيك مثل كتير بسيط وتتعرفي حجم الفساد، يعني حجم الفساد الأخلاقي بالتعاطي. الهندسات المالية يلي اليوم هن مصاري بالدولار أخذتهم الدولة وعطيتهم بدلهم للبنوك اللبناني ودينتهم منهم على فترة طويلة، هالأرباح يلي نتجت عن الهندسات المالية قبضوها أصحاب المصارف دغري
وحولوها،
بينما اليوم المودع بينما اليوم المودع يلي هو سبب هذه الهندسة المالية منه قادر يشيل $100 من هيدا الحساب.
كبروا رأس مالهم برا بدل ما يزيدوه هون.
وبالتالي هيدا اليوم بس نموذج صغير أنه لا، السياسة المالية والنقدية كانت معروف شو عم ينعمل فيها. كانوا اليوم يلي عم يسرق ما بده يحط بالداخل، كان عم بيروح يخدهم لبرا بعملة صعبة، اللي كان عم يربح مرتين، وهيدي الخطورة، كان عم يسرق مرتين. بالتالي أنا بدعي اليوم لسياسة نقدية وتكون هيدي يعني كتير أساسية بالعمل، وما تكون هيك يعني شيء بتعاميم، لأنه كتير هذه التعاميم مأزية.
بدنا شيء
هذه التعاميم مأزية للصورة الخارجية للمستثمرين. لما أنت اليوم إذا مش قادر تجيب مستثمرين أجانب، لأنه كل يوم بيطلع لك تعميم من مصرف لبنان، طب إذا أنا اليوم لبناني ما بدي أقول أجنبي، أنا لبناني اليوم عايش برا ومعي رأس مال، طب كيف بسترجع اجي على لبنان كل يوم بيطلع تعميم من مصرف لبنان؟ كيف انا اليوم بدي احول مصاري على لبنان وامن اني احطهم ببنك
بس
معين؟
وهي كمان اليه التعميم منا قانونيه صح، خصوصي انه في شغور ببعض المرات،
هي لقلك شغله اليوم. اليوم اذا نحن ما نحكي عن قانون النقد والتسليف، هذا القانون عاطي مصرف لبنان صلاحيات واسعة، ومش هيك بيسموه حاكم مصرف لبنان، لانه هو يتولى السياسة النقدية مش مدير مصرف لبنان. يعني بالتالي عطينه
بس بفترة شغور النواب
هالقوة، عطينه هيدي القوة لا يقدر يكون عن جد جسم متكامل ومستقل ولا يخضع لضغوط شمال ويمين. إنما للأسف يعني كانوا جزء كتير كبير من منظومة طويلة عريضة عم تستفيد كلها سوا، وأوقات عن لا وعي. يعني اليوم نحن مثلا لما كنا نصرف هالدولارات بطريقة منا إذا بدك موضوعية، ولما كان في سهولة بالاقتراض بالبنوك، يعني وصلوا لمحل المصارف قصتوا المكوية يعني، عرفتي؟ طب بالآخر هذه السهولة وصلتنا نحن لهون. لهيك اليوم على الحكومة أن تروح تعمل بسرعة سياسة نقدية جديدة وسياسة مالية تتكل على موازنة جديدة. وهون بالموازنة الجديدة بدي احكي شيء شغلتين كتير مهمين. اول شيء في نموذج للموازنة اسمه يعني زيرو بادجت بيس، يعني هيدي الموازنة بتجي من موازنة مش بسبب موازنة السابقة، يعني ما بقارنا بالموازنة السابقة. هون شو بيصير؟ والله انا 19 صارف مليار ليرة رواتب واجور، والله 2020 بصرف 900، والله وفرت 100. لا خي، ما انت اصلا المليار ومعك كمية، انت ما وفرت 100، انت بدل ما تصرف 100 صرفت 900.
يعني بدك تأمن ايرادات قبل هالنفقات،
وبالتالي لازم نحن نرجع نطلع نحن شو عايزين ونكون صارحين. انا عايز بهذه الوزارة 100 شخص فيها 500، انا بدي نقي 100 شخص، وعايز بهذه بدي ارجع اعمل هيكل يا قطاع.
طب هون مين رح يقبل؟ اي حزب رح يقبل بحكومة جاي تطبق هالورقة الاصلاحية؟ ما حدا رح يقبل.
انا اقول لك شغلة، اليوم انا بصراحة الازمة الحقيقية والفعلية تكون انا صريح
جاي تقول له انا عم خسرك اصوات بالانتخابات، جاي عم تقول له انا عم خسرك محزبين.
هلا اليوم بتغيير سياسه، يعني بتغيير السياسه النقديه وسعر الصرف، حجم الاداره بطل هو المشكله بمعاشات الموظفين.
تقلك وين اكثر من مشكله؟
تقلك وين مشكله؟ مشكله مثلا بالايجارات المباني الحكوميه، هذه مثلا بدها حل. بالسيارات الحكوميه، بالمنافع يلي بياخدوها كتير من الأجهزة الأمنية. عم نحكي بصراحة، يعني مش بس موظفين الدولة يلي هن بكم وزارة هن المشكلة.
أكيد في أوكي. أمور مرتبطة.
المشكلة مثلا بنظام وزارة التربية يلي متعاقدة مع آلاف الأساتذة بمدارس رسمية، وهي التعاقد وهمي وهمي، مش أنه مش عايزتهم. يعني اليوم الزبائنية،
المشكلة بالتهرب الضريبة،
في موازنة فيها صرف وفيها انفاق على أمور عم تعود صالحة. وأنا مش هيك جيت قلت أنه في، وليش نحن معولين على المبادرة الفرنسية؟ لأنه بفرنسا نجحوا بال2006 أنه ينتقلوا من موازنة تمول الوزارات الى موازنة تمول القطاعات. يعني انا بدل ما اجي مول وزارة الصحة، انا بدي ادفع لأجار المبنى، وبدفع لأجار الموظفين، وبدفع للمستشفى الحكومي مدري شو، وبدفع فوتير عن الناس، شي وهمي شي مش وهمي مدري شو. اجوا على سياسة تمويل القطاع الصحي في فرنسا، ده بيكلف اذا انا بدي احكم كل هاللبنانيين بنظام صحي استشفائي مبني على مفهوم التأمين. أنت بتعرف اليوم حركة المستقلون كانت رائدة بهذا المجال مع مؤسس دكتور وادي الحاج. نحن عملنا إكزرسيس
بطاقة
صحية استشفائية وجينا قلنا إذا ما نطبقها على كل لبنان. بتعرف اليوم الفاتورة الاستشفائية اللي بيدفعها اللبناني والدولة بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص، المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، توصل حجمها إلى 4.2 مليار دولار. وبتعرفي أنه من هالأربعة واثنين فاصل مليار دولار في أكثر من مليار ونص أو مليارين دولار تنفيعات، لأنه في مافيا كمان بهذا القطاع متحكمة بدواء ومتحكمة بالمعدات الطبية
في أسباب تانية استاذ رازي.
وبتعرفي أنه نحن قادرين نعمل تأمين لكل اللبنانيين بمليارين دولار بدل 4.2.
في عندك اسباب بيئيه بترفع الفاتوره الصحيه، وفي عندك
أكيد
عندك
أكيد
اسباب
أكيد
صناعيه بترفع.
هيدي انا ما عم بحكي عن قديه التلوث يلي حاصل والاهمال. يعني انا اقول لك شغله، اليوم نحن اكيد بتصدقي انه اكيد نحن لما بيصير في حدث كبير مثلا مثل انفجار المرفأ بيستشهد فيه 200 شخص، بتكوني انت بحجم فاجعه نفسيا كتير كبير. بس أنه اليوم يلي بيموتوا على الطرقات بحوادث سير من وراء إهمال الدولة بالطرقات وبالنقل العام، طب هم الشهداء هودي كمان ما ماتوا بسبب إهمال وتقصير؟ يلي اليوم عم يعملوا سرطان هودي عم بيموتوا، هودي مش شهداء بسبب إهمال الدولة؟ اليوم معامل الزوق يلي صار لهم 30 سنة بيطلع شحتار على كل منطقة كسروان،
حطونا فلتر
سكتونا ومكب برش حمود يلي تحملوا قضاء المتن 30-40 سنة، ومكب النورماندي ومكب الناعمة،
شبكات الصرف الصحي،
تلوث المياه الجوفية وكل هول، والليطاني يلي عصار كله صرف صحي عم يسقوا فيه الخضرة وكل هودي مش جرائم بحق الإنسانية؟
هو بيعلوا الفاتورة الصحية،
وهو ما بيعلوا الفاتورة الصحية. بس أنا عم قلك حتى مع هول كلهم الفاتورة صحية عم ندفعها مرتين، لأنه نحن ما عنا سياسة استشفائية. مش هيك أنا عم قلك فينا ننتقل بسهولة من النظام تمويل وزارة ودفع فواتير 3/4 وهمية إلى نظام تمويل قطاع صحي من خلال إعادة إطلاق يعني إذا بدك شركات تأمين، وبيصير عندنا قطاع تأمين كتير كبير بيفتح وظائف جديدة. ونفس الشيء بالتربية والتعليم، نحن كمان عم نطور برنامج بالمستقلون، برنامج يربط الشراكة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وهذه الشراكة راح أعطيك أمثلة عنها. في ضيع مثلا فيها مدرسة خاصة قوية عم تعاني من عجز لأنه والله ما عم تقدر تأمن كلفة تدفع المبنى، وفي حدا مدرسة رسمية معمرة خالصة فاضية لأنه النظام فيها الإداري مخربط. طب هي ليه ما بنعمل شراكة بيناتهم؟ هذا نموذج صغير
عم بحكي
مثلا عم بحكيكي امثله عم نطور، يعني بعدنا عم نشتغل فيه. بده
وقت صح، في مدارس رسمية عم بتسكر كمان
وفي مباني حكوميه، يعني اعاده تنظيم الجسم اللبناني وشراكه حقيقيه بين القطاعين الخاص والرسمي على صعيد لا مركزي، لانه ما منينا بقى نكفي بهذه الدوله المركزيه العقيمه. والشيء الثالث ايضا والمهم اذا ما نحكي من بعد السياسه النقديه والسياسه الماليه، بدنا نروح على نقطه يعني ركيزه اساسيه اسمها التحول الرقمي. انا ما بشوف محاربه حقيقيه للفساد، ما بشوف محاوله
الكترونيه يعني
مش بس حكومه الكترونيه، الحكومه الالكترونيه هي جزء بسيط. التحول الرقمي
بكل شيء،
يعني تحول القطاع العام والقطاع الخاص الى بالكامل إلى العالم إذا بدك تكنولوجي وبالسرعة. منصير أنت اليوم في سيستام عم يحكي مع سيستام، مش شخص بالإدارة عم بيبعت فاكس أو عم يبعت إيميل.
هون المشكلة استاذ،
يعني أنا أعطيكي مثال اليوم هللو، ولا كنا عم نحكي فيها قبل هللو، ما بفهم أنا هاي الدولة السخيفة يلي بتحط بانويات على الطرقات تدفع حقهم لتقول أنه هي صار عندها إخراج أيد إلكتروني. اول شيء
انا صراحه ما لازم فكره عن الاخراج الايد الالكتروني،
ما لازم يكون في اخراج ايد اساسا. لازم يكون في بطاقه لكل مواطن، هذه البطاقه الرقميه
ممغنطة.
مش ممغنطه، خلصنا هي قديمه
الممغنطه،
بطاقة رقمية فيها الأحوال الشخصية تبعه وفيها ملفه الصحي وفيها شو بيملك، كل شيء بدها ولع قرية، وفيها شو عنده ضريبة بوزارة المالية، وفيها شو في عنده سيارات، وشو في هيدي هي، وفيها الباسبور تبعه وكل شيء. هيدي هي اللي إذا بدون يعملوا ينتقلوا هيك بينتقلوا، ما بيروحوا ب 8000 دولار بيشحدون مدري من مين، بيروحوا بيعملوا إخراج أيد مش إلكتروني، وصاروا شو طلعت الخبرية أنه بيدقوه على الإيد وبيطبعوا. بس لخبرك شغله
يعني.
أنت بتعرفي أنه بوزارة الداخلية في 3 داتابيس للأسماء، وهون الفضيحة الكبيرة ورح أقولها. أول داتابيس هي إلى علاقة بالأحوال الشخصية، يعني بسجلات النفوس. هولي نصهم مهريين، وفي كمان كان نموذج رائد بوزارة التنمية الإدارية كانوا عم يعملوا ترميم لهذه السجلات، عملوا شي 11 قلم من 52 في لبنان. الداتابيس الثاني اخترعوها للتذاكر، يعني بلشوا من الصفر، كلفوا المخاطير تعبي تذاكر بتضيع وتبعت. بيّن من بعد التدقيق أنه في حوالي 150 ألف لبناني، 150 ألف غير لبناني يحملون هويات لبنانية، لأنه بيروح في إكس تيسهل مرور أحد الأشخاص اللي عايشين بلبنان بطريقة غير شرعية، بيروح عند المختار، المختار بيعبيله طلبه ببصمه ويبعتوله هذا النموذج على وزارة الداخلية، وكان تطبع له تذكرة وتبعت له إياها. طب هاي مش فضيحة؟
يعني قديش في ناس عم نجلس
لم يعمل هيدي الفضيحة برسم، إذا في حدا عم يسمعنا يعني برسم القضاء
يا محلة التجنيس. أوكي.
والشغلة الثالثة، ما هني بطلوا يستعملوها، لا هني بطلوا منك إخراج أيد، لأنه التذاكر مش مزبوطة،
بدل ما يصلحوا هناك المشكلة.
والشيء الثالثة اللي هي قوائم الانتخابية، وبالتالي يعني نحن
عم يتوحدوا كله،
نحن عم نتشعب كثير بالحديث، بس أنا عم قلك أنه دولتك مهرية، لأنه نحن بدل ما نقبع القديم ونبني شيء جديد منرقع القديم ونحط فوقه شيء جديد بيرجع بيهتري،
ما بنستفيد من الدنيا.
مشان هيك هذا البناء يمكن أوقات عن قلة خبرة، أوقات عن قصد، أوقات مش عن قصد، أنا مش عم بتنام حدا، بس أنا عم قلك كيف الدولة ماشية. الدولة ماشية بذهنية سخيفة قديمة، بلا بس إبهار الناس، بلا بس الدعاية الكاذبة، ما عم تقدم شيء للناس مثل ما كانوا دايما يبيعونا.
الناس يعني صارت تعرف،
يعني عم اقول لك يعني شيء بيقرب، مثل ما كانوا قبل بالزمانات يضحكوا علينا ويهللوا لما شيء واحد بيجيب له كميون زفت على شيء منطقه يعني.
بس استاذ رازي الحاج اليوم ما بنقدر نتحول الى دوله رقميه، لانه مبطل بحاجه لاجهزه رقابه مثل اللي هي موجوده واللي هي عم تعمل كل شيء الا دوره.
ليكي تقلك شغله، اليوم اجهزه الرقابه عندها دور كتير كبير، وبالعكس بالدوله الرقميه الرقابه اسهل، وهذه الأجهزة
ما هيدا عم أقول ما بدهم رقابة، بدهم إياها تضل معطلة. مثال التفتيش المركزي مثلا بموضوع المساعدات، شو خصكم بموضوع المساعدات وقاعدين ما عم تضربوا ولا ضربة بشغلكم الحقيقي؟
لا لك شغلي اليوم حقيقة، الأجهزة اللي هي إلى علاقة بالرقابة عليها أن تكون كما القضاء يتمتع باستقلالية. أنا ما بقدر روح إجي عين رئيس جهة رقابية من قبلي بخصني وجي أقول له روح حسب لي زلمي بالإدارات،
بيتعطل شغله،
ما بيتعطل شغله. ولما أنت بتصيري بإدارة عامة بدك تعملي نصف حل ونصف رأي، ببطل في رأي، عرفتي؟ وبالتالي لا، هذه الأجهزة عليها أنه نفعلها، وأنا مع أنه حقيقة نقول لهذه الأجهزة الرقابية أنه أنتو بعدكم من المحلات يلي نحنا بدنا إياها تلعب دورة بشكل صحيح.
نعم.
والدورة بشكل صحيح مش أنه نشوف الدوام ونشوف مدري شو، دورة بشكل صحيح أنه تروح تشوف الأخطاء الكبرى يلي تحصل في مواضيع مالية. أنا هوني أزمتي، أنا أزمتي بالخلل الكبير يلي عم بيصير بالموازنات يلي عم تنصرف بشكل عشوائي وما عم تنصرف بشكل مزبوط. فحكينا لكن عن سياسة نقدية، سياسة مالية، نظام تحول
رقمي
أساسي. الشيء الرابع المركزي اللي مطلوب أنه عن جد نقدر نطلع من كل هال إذا بدك إدم الإدارة وصعوبتها وصعوبة القضاء وصعوبة كل هيك، أنه نعمز هذا النموذج التنموي الاقتصادي اللي قلت لك عنه يلي هي المدن المتخصصة. وين أهميتها؟ هون عن جد الناس بدها تسمعني كثير مهم، وبدها تضغط بهذا الاتجاه، وانتخابات الجاي بدهم ينتخبوا على اساس هيك برامج،
على اساس البرنامج،
على هيك برامج. حقيقه يعني نحن بال2018 جربنا نقدم برنامج، طبعنا الاف النسخ منه، يمكن موزعين منه شيء 25 الف نسخه، بصراحة تلاقيت بواحد من أسبوع قال لي بتصدق يا أستاذ كتابك حد التليفون بس مش عم بفضى أقرأ صار لي من الانتخابات.
وعلى أي أساس صار الانتخاب؟
هيدي وحدة لقلك
صار الانتخاب.
بس لقلك مثل أنه عن جد الناس عليها أنه أن تنتخب برنامج مش شخص. يمكن أنا كتون كتير حبوب ومهضوم بس ما بسوى بالتشريع. يعني مش ضروري يكون أنه هالخيار بدنا نبني برنامج. هذا البرنامج الاقتصادي مبني على مفهوم إعادة إحياء الطبقة الوسطى. وإحياء الطبقة الوسطى بيصير بشكل واحد هو تكبير حجم الناتج المحلي وخلق نمو مستدام. ما بيصيروا بقى بالدولة المركزية الحالية. يعني ما بقى فيك أنت اليوم تقولي أنا بدي أقلع كل لبنان، خاصة في غياب للسياحة. يعني ما في سواح، في تباطؤ اقتصادي شديد.
لو مع أنه سعلولنا سعر الصرف لجيبوا سواح،
في تباطؤ اقتصادي شديد، في انهيار كبير. نحن منروح منخلق منطقة جديدة، منحولها من منطقة منكوبة مثل اليوم المطمرين اللي موجودين بالجديدة وبرج حمود مثلا، منحوله لمنطقة اقتصادية خاصة ببرنامج. يعني نحن كنا عم نطرح تعديل مشروع لينور ليصير هناك، بعد ما يكون لينور يصير مشروع منطقة اقتصادية، مدينة اقتصادية متخصصة ومتحررة عن الإدارة المركزية، ونخلق فيها عن جد هناك شركات تكنولوجية بيكون عندها، بنقدر نجيب لها كابل للإنترنت سريع من عبر البحر، ونقدر نخلي هالمدينة التكنولوجية يجي عليها استثمارات خارجية. أول شيء بنجيب استثمارات خارجية، يعني احنا اليوم مش قادرين نأمن هالاستثمار محليا. عندنا الطاقة البشرية بلبنان، بدل ما يهجروا لبرا بيصيروا يفلوا على هالمدينة، فيهم يعيشوا فيها إذا بدهم، فيهم ما يعيشوا فيها ينرجعوا يفلوا منها عشية، بس نحن عم نشجع أن يعيشوا فيها. لعن جد نقدر نخلق نموذج يقدر يقعد علي وشربل ومارون ونزار كلهم حد بعضهم، وما يعرفوا شو طايفة كل واحد، يعرفوا اختصاص كل واحد يلي هو متشابه، ويصيروا يكسروا راسهم بدل ما بالتحدي على بعضهم، يكسروا راسهم كيف بدهم يقدموا نموذج أفضل ضمن شركتهم. بالتالي هذه المدينة يلي هي لا تنتمي إداريا إلى الدولة المركزية، عندها إدارة مستقلة وفيها تحكيم دولي إذا صار في نزاع بين الشركات، ومع الوقت لما بيصير عندها حجم معين، يعني صار فيها افترضي 1000 شركة، بيصير مجلس هذا مجلس الإدارة منتخب. ساعتها مجلس الإدارة المنتخب يلي بده يدير هذه المنطقة بيصيروا ينتخبوه على أساس كيف بده يطور هذه المنطقة أكبر، كيف بده يعمل فيها إذا بدك نوع من جملاج أو من توأمة مع مدن اقتصادية تانية بسيليكون فالي، بدبي، بالمدينة اللي عم تنشأ هلأ جديد بمصر الجديدة أو بسعودية أو 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 أو. فهذا النموذج الاقتصادي الجديد موجود، يعني أنا ما عم بخترعه، المستقلون ما عم تخترع، هيدا ناجح، هيدا موجود بأمريكا وموجود ببريطانيا وموجود بسكوتلندا وموجود بنذرلاند وموجود بالإمارات بجبل علي وموجود بدبي وموجود بسعودية وموجود بمصر. ما عم بخترع شيء جديد، بس نحن عم نقول إذا ما كان عنا هذه النماذج الاقتصادية ما فينا بقى نطلق الاقتصاد. وأنا بعتبر أنه هذا النموذج مستعدين اللبنانيين المغتربين يدعموه. يعني أنا بقدر قلك في مغتربين عم نتواصل معهم بيقولوا لنا إذا في إيه محل نقدر نحط فيه نحن مصرياتنا وما يسرقونا،
عم نبشوا على الشفافية،
نحن مستعدين. والشفافية ما بقى فيك تحطيها اليوم
إلا فجأة نماذج
بالإدارة المركزية، بدك تحطيها بإدارة بهيك نماذج. ولهيك نحن رايحين بسرعة نشتغل على تطوير هذا البرنامج لنقدر نطرح أول مشروع رح يكون هو بقضاء المتن بإعادة تعديل مشروع لينور ليصير مدينة متخصصة تكنولوجية رائدة وأولى في لبنان.
إن شاء الله خير. بع كل حال تأختم هيك أبرز الأشياء، يعني أهم شيء كحل لبناء دولة لبنانية نبلش بموضوع السياسة الخارجية، حياد لبنان، الحل الداخلي تتقدر تبني إنك تروح على نموذج اقتصادي جديد أحد مقوماته بناء مناطق اقتصادية من ضمن اللامركزية وحسب حاجات المناطق وقدرتها، وإنك تروح على الدولة الرقمية المدنية.
صحيح،
هيدي بتختصر كل الحلول اللي قدمها.
في شغلة هيدا ما بيمشي لبنان إلا بنظام الحياد يلي كنا كمان من 12 سنة من أول ناس اللي حكينا فيه، وسوري مخرج يعني بس ضروري مهم نقول أنه الحياد هو الأساس لبناء الازدهار في لبنان، وهذا الحياد ليس هروب وليس إذا بدك حياد عن الخير والشر،
بل حماية.
بيقول إدوار حنان الحياد اللبناني سيكون دائما مدافعا عن كل الأمور المحقة في الدول العربية والعالمية.
رئيس حركة مستقلون الخبير الاقتصادي رازي الحاج، شكرا كثير لك.